السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. عباد الله، إن الشباب عماد الأمة، وحصنها المليع، ودرعها الواقي بإذن الله، فهم من ينهضون بالوطن ويدافعون عنه ضد المعتدين. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام مرحلة الشباب. أخرج الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلمون، لقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة أمام رب العالمين جل وعلا. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العالية الشريفة للشباب الذين نشأوا في عبادة الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها المسلمون، لقد تنوعت صور اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، فتارة يوجههم إلى العلم النافع بأسلوب شيق رقيق جميل، كما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، وأنا غلام شاب. فاستحييت فقال: هي النخلة. وتارة ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجنازة عليهم وإن كانوا من فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تكنسه، أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: فلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. ومن اهتماماته عليه الصلاة والسلام بالشباب أنه كان تارة يزورهم وهم في سياق الموت. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. عباد الله، وعلى هذا الدرب والطريق سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في توجيه طاقات الشباب في الخير. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله، يقول زيد، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مغفل المزني، فدخل شابان من ولد عمر فصليا ركعتين بعد العصر، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما هذه الصلاة التي صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها؟ قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما عندها، فسكت ولم يرد عليهما شيئا. وفي هذا الرجوع إلى الحق وإن خالف هوى الإنسان مهما كانت مكانته. فهذا عمر يرجع لقول عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وأخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق، فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زر ولا ضر، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر معها ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستفيء سمانهما فيه. عباد الله، إن فتنا كقطع الليل المظلم بين بيوتنا بل داخل بيوتنا، وهي مع سوادها وظلمتها كثيرة كمواقع القط كثرة وتتابعا. هذه الفتن تتقاذف الشباب ما بين أفكار منحرفة ومشارب ضالة وشهوات جامحة وغزو فكري لا ساحل له. لقد غلت مجالسة العلماء والرجوع إليهم ضرورة ملحة، وذلك لأنه كما أخرج ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن الرجوع إلى العلماء من الأهمية بمكان، خصوصا في قضايا مهمة حصل فيها خطأ وخلط عند كثير من الشباب، كقضية التكفير ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيعة والجهاد ونحوها. وأعني بالعلماء المشهود لهم بالعلم والثبات على الحق الذين لا تغيرهم الفتن ولو كانت عدد موج البحر. أخرج مالك في موطئه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت يعني بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي. قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. وهذا من الأدب مع العلماء ألا تأتيه من الخلف وإنما تأتيه عن يمينه أو شماله أو تلقاء وجهه. فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله. فقال آلله. فقلت آلله. فقال آلله. فقلت آلله. فقال آلله. فقلت آلله. قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. أي يا شباب الأمة اعلموا رحفظكم الله ورعاكم أنه لا بد من ضبط العاطفة بنور الوحي، وإلا فكم ممن يريد أن يطب زكاما أحدث جذاما. إن العواطف التي لم تستنر بنور الوحي كم جرت على أهلها وعلى الإسلام والمسلمين من ويلات لا تتناهى وحسرات لا تنقضي. كونوا حريصين رحمكم الله على توحيد الكلمة وإياكم ومفارقة الجماعة والشذوذ عن المجتمع، فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا وفقكم الله أن الشيطان لكم عدو يزين القبائح وأسباب الغي والضلال وينصب حبائله ومصائده ومكائده ليغويكم عافاكم الله عن المنهج الحق والطريق القويم. ومن حبائله ومصائده الدخول على الشاب المحب للحق بدعوة إلى الغلو في الدين ومجاوزة الحد والخروج عن الهدي الصحيح والمنهج الحق القويم. فإن عجز عن ذلك زينه الفساد وألهاه بطول الأمل ونضارة الشباب حتى يوقعه في الموبقات والفواحش والمعاصي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخه الهروي وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين. إن المحافظة على الأبناء أمر ذو بال خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الخابل بالنابل وفسدت فيها بعض المفاهيم وامتلأت عقول بلوثات فكرية أضرت بالعقيدة والمنهج والسلوك وشطت أفهام بأصحابها عن سواء السبيل. فأخلت بالأمن وشقت عصا الطاعة وفرقت الجماعة وحملت على أهلها وبلدها السلاح والأدهى والأمر. أن يتولى كبر هذه الأفعال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يسودون هذه الأفكار المنحرفة للشباب الأغرار. عافانا الله وإياكم من هذه الفتن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام لا يحارب الشهوات والغرائز لكنه يهذبها في أطر شرعية. فقد حرم الإسلام الزنا وأباح الزواج وحث عليه، أخرج الشيخان وغيرهما واللفظ المسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني حفظا ووقايا. لقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة عظيمة ذاك الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، أخرج أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه. فقال: ادنه، يعني اقترب، الرسول يقرب منه الذي جاء ليستأذن في الزنا، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا، قال: فجلس. قال: أتحبهم لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أيها المسلمون، إن الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن حتى لا ينفذ إليه الأعداء مطلب شرعي، لا سيما وقد تكالبت قوى الشر من الكفار المستعمرين بل المخربين والصفويين المفسدين المجرمين وميليشيات الخوارج المارقين بكل صورهم وأسمائهم، بعد أن حاولوا مرات ومرات للفت من عضد قواتنا المسلحة، وذلك بالتفجيرات تارة والاغتيالات أخرى في داخل وطننا، فقتلوا الجنود وهم يفطرون في رمضان على ثغور الوطن مستخدمين أحدث الأسلحة ووسائل الحروب، وقتلوا المصلين العزل في مساجدنا ومسجود ولكن دون جدوى، ولله الحمد والمنة، حيث قدم جنودنا أروع صور التضحية والبطولات في صد عدوان هؤلاء، وسمعنا من قصصهم ما تقر به العين وينشرح له الصدر وتسعد به النفس، وقدم أهليهم أروع صور التضحية والرضا بتقديم أبنائهم فداء لبلدهم. فلما رأى الأعداء ذلك حاولوا، ولا يزالون في هذه الأيام خاصة يحاولون اختراق حدودنا بكل الوسائل من جميع الجهات، شرقا وغربا تارة وشمالا وجنوبا أخرى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أعراضنا. فكونوا أيها الإخوة على قدر المسؤولية، وحصنوا أبناءكم أن يشاركوا في هذا البلاء في إضعاف اقتصاد بلادهم وإذهاب أمنهم واضطراب بلدهم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم احفظ علينا وطننا، اللهم احفظ علينا بلدنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك ديننا. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم نم اقتصادنا، اللهم نم اقتصادنا، اللهم أذهب عنا الغلاء والوباء والفتن برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير عباد الله إن الشباب عماد الأمة وحسنها المليع ودرعها الواقي بإذن الله فهم من ينهضون بالوطن ويدافعون عنه ضد المعتدين ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام مرحلة الشباب أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أيها المسلمون لقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة أمام رب العالمين جل وعلا أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عوره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المكانة العالية الشريفة للشباب الذين نشأوا في عبادة الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها المسلمون، لقد تنوعت صور اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، فتارة يوجههم إلى العلم النافع بأسلوب شيق رقيق جميل، كما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، وأنا غلام شاب. فاستحييت فقال: هي النخلة. وتارة ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجنازة عليهم وإن كانوا من فقراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تكنسه، أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: فلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. ومن اهتماماته عليه الصلاة والسلام بالشباب أنه كان تارة يزورهم وهم في سياق الموت. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجده؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. عباد الله، وعلى هذا الدرب والطريق سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في توجيه طاقات الشباب في الخير. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله، يقول زيد، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مغفل المزني فدخل شابان من ولد عمر فصليا ركعتين بعد العصر، فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما هذه الصلاة التي صليتماها وقد كان أبوكما ينهى عنها؟ قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما عندها، فسكت ولم يرد عليهما شيئا. وفي هذا الرجوع إلى الحق وإن خالف هوى الإنسان مهما كانت مكانته. فهذا عمر يرجع لقول عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وأخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زر ولا ضر، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر معها ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه، يعني الحبل الذي ينقاد به البعير، ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. عباد الله، إن فتنا كقطع الليل المظلم بين بيوتنا بل داخل بيوتنا، وهي مع سوادها وظلمتها كثيرة كمواقع القط كثرة وتتابعا. هذه الفتن تتقاذف الشباب ما بين أفكار منحرفة ومشارب ضالة وشهوات جامحة وغزو فكري لا ساحل له. لقد غلت مجالسة العلماء والرجوع إليهم ضرورة ملحة، وذلك لأنه كما أخرج ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن الرجوع إلى العلماء من الأهمية بمكان، خصوصا في قضايا مهمة حصل فيها خطأ وخلط عند كثير من الشباب، كقضية التكفير ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيعة والجهاد ونحوها. وأعني بالعلماء المشهود لهم بالعلم والثبات على الحق الذين لا تغيرهم الفتن ولو كانت عدد موج البحر. أخرج مالك في موطئه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت يعني بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه وهذا من الأدب مع العلماء ألا تأتيه من الخلف وإنما تأتيه عن يمينه أو شماله أو تلقاء وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا أي يا شباب الأمة اعلموا رحمكم الله ورعاكم أنه لا بد من ضبط العاطفة بنور الوحي وإلا فكم ممن يريد أن يطب زكاما أحدث جذاما إن العواطف التي لم تستنر بنور الوحي كم جرت على أهلها وعلى الإسلام والمسلمين من ويلات لا تتناهى وحسرات لا تنقضي كونوا حريصين رحمكم الله على توحيد الكلمة وإياكم ومفارقة الجماعة والشذوذ عن المجتمع فإن يد الله مع الجماعة واعلموا وفقكم الله أن الشيطان لكم عدو يزين القبائح وأسباب الغي والضلال وينصب حبائله ومصائده ومكائده ليغويكم عافاكم الله عن المنهج الحق والطريق القويم ومن حبائله ومصائده الدخول على الشاب المحب للحق بدعوة إلى الغلو في الدين ومجاوزة الحد والخروج عن الهدي الصحيح والمنهج الحق القويم فإن عجز عن ذلك زين له الفساد وألهاه بطول الأمل ونضارة الشباب حتى يوقعه في الموبقات والفواحش والمعاصي قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخه الهروي وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين إن المحافظة على الأبناء أمر ذو بال خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الخابل بالنابل وفسدت فيها بعض المفاهيم وامتلأت عقول بلوثات فكرية أضرت بالعقيدة والمنهج والسلوك وشطت أفهام بأصحابها عن سواء السبيل فأخلت بالأمن وشقت عصا الطاعة وفرقت الجماعة وحملت على أهلها وبلدها السلاح والأدهى والأمر أن يتولى كبر هذه الأفعال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يسوغون هذه الأفكار المنحرفة للشباب الأغرار عافانا الله وإياكم من هذه الفتن أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام لا يحارب الشهوات والغرائز لكنه يهذبها في أطر شرعية فقد حرم الإسلام الزنا وأباح الزواج وحث عليه أخرج الشيخان وغيرهما واللفظ المسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني حفظا ووقايا. لقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة عظيمة ذاك الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، أخرج أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه. فقال: ادنه، يعني اقترب، الرسول يقرب منه الذي جاء ليستأذن في الزنا، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا، قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أيها المسلمون، إن الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن حتى لا ينفذ إليه الأعداء مطلب شرعي، لا سيما وقد تكالبت قوى الشر من الكفار المستعمرين بل المخربين والصفويين المفسدين المجرمين وميليشيات الخوارج المارقين بكل صورهم وأسمائهم، بعد أن حاولوا مرات ومرات للفت من عضد قواتنا المسلحة، وذلك بالتفجيرات تارة والاغتيالات أخرى في داخل وطننا، فقتلوا الجنود وهم يفطرون في رمضان على ثغور الوطن مستخدمين أحدث الأسلحة ووسائل الحروب، وقتلوا المصلين العزل في مساجدنا ومسجود ولكن دون جدوى، ولله الحمد والمنة، حيث قدم جنودنا أروع صور التضحية والبطولات في صد عدوان هؤلاء، وسمعنا من قصصهم ما تقر به العين وينشرح له الصدر وتسعد به النفس، وقدم أهليهم أروع صور التضحية والرضا بتقديم أبنائهم فداء لبلدهم. فلما رأى الأعداء ذلك حاولوا ولا يزالون في هذه الأيام خاصة يحاولون اختراق حدودنا بكل الوسائل من جميع الجهات، شرقا وغربا تارة وشمالا وجنوبا أخرى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أعراضنا. فكونوا أيها الإخوة على قدر المسؤولية، وحصنوا أبناءكم أن يشاركوا في هذا البلاء في إضعاف اقتصاد بلادهم وإذهاب أمنهم واضطراب بلدهم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم احفظ علينا وطننا، اللهم احفظ علينا بلدنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ قبل ذلك ديننا. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم نم اقتصادنا، اللهم نم اقتصادنا، اللهم أذهب عنا الغلاء والوباء والفتن برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.